الخيري. انطلقت في العاصمة العمانية مسقط قبل ظهر اليوم الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وتتمحور هذه المحادثات حول الملف النووي الإيراني وموضوع رفع الحظر عن إيران. وقبيل بدء المحادثات التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وعلى مرتين نظيره العماني بدر البسيدي، وبحث معه ترتيبات الجولات الثالثة من المحادثات. ومن المقرر أن تكون مفاوضات الجولات الثالثة منقسمة إلى قسمين سياسية يقودها عراقشي والأمريكي ستيف ويتكوف، ومفاوضات فنية على مستوى الخبراء يشارك فيها من الجانب الإيراني كاظم غريب أبادي مساعد الشؤون القانونية والدولية في الخارجية الإيرانية، ومجيد تخت روانجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني. وقع انفجار ضخم في ميناء بندر عباس جنوبي إيران ناجم عن انفجار في حاوية في الميناء، وأفادت مصادر إعلامية بأن الانفجار كان شديدا ودمر أحد المباني الإدارية بالكامل، فيما عصفت شدة الانفجار عشرات المركبات في المنطقة. وقال متحدث خدمة الطوارئ الطبية إن نحو 650 إصابة تم نقلها حتى الآن إلى المستشفيات، فيما أعلنت لجنة إدارة الأزمات حالة الطوارئ في جميع مستشفيات بندر عباس. وتوجهت فرق الإطفاء والإنقاذ السريع إلى المنطقة، وتوقفت أنشطة الميناء لوضع المنطقة تحت السيطرة في أسرع وقت ممكن. أفادت تقارير فلسطينية باستشهاد عشرة أشخاص إثر عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وأكدت تلك التقارير أن عددا من الأشخاص لا يزالون في أعداد المفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف، كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين. إلى ذلك ارتقى شهيدان في قصف من مسيرة إسرائيلية على محيط دوار التعليم شمال قطاع غزة، ووصل مستشفى الأندونيسي شهيد مجهول الهوية استهدفته قوات الاحتلال في بيت حانون شمال القطاع. أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن نفاد جميع مخزوناته الغذائية المخصصة لأهالي قطاع غزة، مؤكدا أن سلطات الاحتلال منعت دخول أي مساعدات إنسانية أو سلع إلى القطاع منذ 2 مارس الماضي. وأشار برنامج الأغذية لأنه قد سلم آخر مخزوناته الغذائية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في غزة، ومن المتوقع أن تنفذ هذه الإمدادات بالكامل في الأيام القليلة المقبلة. وأكد البرنامج أن جميع المخابز المدعومة من قبله في غزة اضطرت للإغلاق بسبب نفاد دقيق القمح، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. شهد ريف القنيطرة الشمالي والأوسط جنوب غربي سوريا توغلا لقوات الاحتلال، حيث دخلت آليات عسكرية إلى أطراف بلدة جبات الخشب وأوفانيا والبيضة والسمدانية الغربية، فيما حذر الاحتلال السوريين من الاقتراب من سد المنطرة. وأكدت مصادر محلية توغل سيارات عسكرية إسرائيلية عبر طريق ممر الكسارات على أطراف البلدة من جهة الجولان المحتل تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة شمال البلدة. ولم تقتصر التحركات على بلدة جباتة، إذ دخلت سيارات إسرائيلية إلى قرية أوفانيا بريف القنيطرة لتغادر إلى مكان مجهول. حول توغلات قوات الاحتلال المستمرة في بلدات غربي سوريا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مؤشرات تصعيد ترسمها تحركات كيان الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة جنوب سوريا التي باتت جزءا من المشهد الميداني اليومي عبر توغلات جديدة ونشر نقاط تفتيش في المناطق التي ثبت فيها نقاطه العسكرية في القطاعين الشمالي والأوسط من المحافظة. وفي السياق، أكدت مصادر محلية توغل سيارات عسكرية إسرائيلية على أطراف بلدة جبات الخشب شمالي القنيطرة بعد أن شقت طريقها من ممر الكسارات على أطراف البلدة من جهة الجولان المحتل. وعلى بعد 100 أمتار كان مفرق عين البيضة يتحول إلى نقطة عسكرية مغلقة نصب فيها جنود الاحتلال حاجز تفتيش تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة شمال البلدة. ولم تقتصر التحركات على بلدة جباتة، إذ دخلت سيارة إسرائيلية إلى قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي لتغادر إلى مكان مجهول. أما في الصمدانية الغربية لم تطلق القوات الإسرائيلية رصاصة واحدة، لكنها زرعت تحذيراتها بدم بارد عندما نصبت لافتات باللغة العربية تتوعد كل من يجرؤ على الاقتراب من الطريق المؤدي إلى سد المنطرة أكبر السدود المائية جنوب سوريا بإجراءات أمنية مبهمة أشد قسوة من وضوح الكلمات. وتأتي هذه التحركات وسط أجواء توتر متصاعد تشهده المنطقة الجنوبية في سوريا في ظل تعزيزات إسرائيلية ملحوظة في مرتفعات جبل الشيخ، حيث يكثف جيش الاحتلال تحركاته لاستثمار فصل الصيف بهدف إتمام عملية انتشار مستدام لقواته للوصول إلى فرض سيطرة فعلية على كامل الجزء السوري من الجبل. وتشير المعطيات إلى أن الكيان ينوي نشر فرقة عسكرية كاملة في المنطقة بعد إتمام بناء قاعدة للطيران المروحي بمحاذاة المرصد العسكري. تحركات الكيان في جنوب سوريا التي لا تتوقف تحمل في طياتها رسائل ميدانية تؤكد على استمرار وجود قواته في المناطق التي احتلها وثبت نقاطه العسكرية فيها، بالتزامن مع أخرى سياسية تحاول استثمار تقدم الكيان في جنوب البلاد لفرض شروط على الإدارة السورية الجديدة ورسم خرائط سيطرة تتجاوز اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في سبعينيات القرن الماضي وفرض قواعد اشتباك جديدة يكون فيها الكيان صاحب الكلمة العليا.
أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة إفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة. وفي بيان قال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع إن العملية في منطقة النقب نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، وأضاف أن الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت منظومات العدو في اعتراضه، وأكد أنه ستواصل القوات اليمنية التصدي للعدوان الأمريكي ولن تتوقف عن تطوير قدراتها العسكرية. هذا وأكدت القوات اليمنية أن عملياتها الدفاعية والإسنادية مستمرة بالتوكل على الله حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنها. وأخيرا شهدت عدة مدن أمريكية وأوروبية وإسلامية وعربية مظاهرات احتجاجية تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وطلب المتظاهرون بوقف فوري للعدوان ووقف الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال. وفي الولايات المتحدة شهدت مدن نيويورك وسان فرانسيسكو وشيكاغو مسيرات احتجاجية دعا المشاركون فيها إلى وقف فوري للحرب على قطاع غزة وإيقاف الدعم العسكري الأمريكي، كما طالب المحتجون بوقف الإبادة الجماعية في غزة وفرض حظر السلاح وإيقاف كافة أشكال الدعم لكيان الاحتلال، رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تطالب بالعدالة وإنهاء الاحتلال. كما خرجت مظاهرات مماثلة في كل من ألمانيا وبلجيكا وموريتانيا والمغرب وباكستان. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا نستمع بعد الاستعراض لبرنامج حديقة الأطفال في الساعة 4:13. بعد الحديقة وفي الساعة 4:43 يأتيكم الكتاب الصوتي. الخامسة تماما، قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق، عند 5:10 على الهواء مباشرة معكم على الهواء. نشر إخبارية مفصلة في تمام 6، عند 6:10 تأتيكم حضارة الإسلام. قصص من الحياة عند 6:23، في الساعة 6:36 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7، عند 7:06 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. دنيا الشباب، يعد لهذا اللقاء المباشر الصباحي في الساعة 7:14، عند 8 نشرة إخبارية مفصلة. هوليوود الوجه الآخر، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 8:14. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أحبتنا الحلوين، أصدقائنا، إن الصدق في العمل من صفات المسلم المؤمن.
الصدق في العمل يا أصدقاء صفة حميدة أوصى بها الإسلام الحنيف،
وقد اشتهر بها الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم يا أصدقائنا، لقد كان الصدق من أفضل الصفات أو أشهر الصفات التي اتصف بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك سمي بالصادق الأمين.
أعزائنا، فقرة قصة اليوم ستكون عن موضوع رائع جدا.
نعم يا أصدقاء، وقد أشرنا إليه قبل قليل، هو الموضوع؟
نعم يا جنان، هو موضوع صدق في العمل.
أحسنتي، كما تعلمين يا حنان وكما يعلمون أصدقائنا الحلوين أن الصدق في كل شيء هو صفة جيدة أوصى بها ديننا الإسلامي وأوصى بها القرآن الكريم وأوصوا به أئمتنا الأحرار عليهم السلام.
علينا إذن أن نكون صادقين في كل شيء، في كلامنا مع الناس ومع زملائنا في الصف وفي علاقاتنا معهم، ونكون صادقين في عملنا أيضا.
تعالوا معنا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم التي أعددناها لكم ضمن برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
مكان كان هناك أعزائنا الحلوين، قرد مجد في عمله وحريص جدا. هل تعرفون ماذا كان يعمل بالضبط؟ كان يعمل هذا القرد يا أحبائي أشياء من الخشب. كان يجمع الخشب من الغابة ويقوم بعمل أشياء كثيرة كانت الحيوانات الأخرى في الغابة تشتري منه باستمرار، لأن عمله كان جيدا ودقيقا جدا. في يوم من الأيام جاءت الزرافة وقالت له:
السلام عليكم أيها القرد، صديقنا العزيز.
وعليك السلام أيتها الزرافة، تفضلي.
جئت لكي أشتري منك اليوم بعض الأشياء.
نعم تفضلي يا زرافة، كل ما تريدينه موجود هنا.
الحقيقة أريد أن أشتري منك كرسيا صغيرا وصندوقا خشبيا أضع فيه بعض الحاجيات.
نعم الصندوق جاهز عندي، ولكن الكرسي غير جاهز، سوف أقوم بصناعته لأجلك.
ومتى سيكتمل؟
أعتقد أنه سوف يكون جاهزا بعد يوم.
شكرا لك أيها القرد الطيب. شكرا لك.
يمكنك أيتها الزرافة أن تأخذي الصندوق الخشبي الآن.
حاضر شكرا لك يا قرد.
تفضلي.
وهذا هو ثمن الصندوق، وبعد يوم سوف أعطيك ثمن الكرسي.
وهو كذلك، شكرا لك يا زرافة، شكرا.
الأدوات التي تصنعها رائعة أيها القرد، كل حيوانات الغابة تحب ما تصنعه، ويقولون إنك حريص في عملك وصادق.
شكرا لك يا أيتها الزرافة، شكرا لك.
وما دام أنك صادق في عملك فسوف أشتري دائما كل ما أحتاجه منك كما تفعل كل حيوانات الغابة.
شكرا أيتها الزرافة، شكرا. وبعد يومين سوف أكمل لك الكرسي.
حاضر
وسيكون
لك.
كرسيا رائعا.
شكرا لك يا قرد، شكرا.
أهلا بك.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، يا أصدقائنا الشطار، مثل ما استمعنا سويا فإن القرد كان حريصا جدا في عمله وصادقا جدا. لم يكن يحب أن يقول عنه أحد في يوم ما كلاما سيئا أو كلاما يخص عمله. لكن يا أحبائي، لما عاد القرد إلى البيت شعر أنه مريض، كان جسمه يرتعد من شدة البرد، لذلك لم يتمكن من الخروج إلى عمله في اليوم التالي، بل اشتد مرضه كثيرا. هنا سألته زوجته قائلة:
كيف أصبح حالك أيها القرد؟
يا إلهي لا أعتقد أنني سوف أتحسن بسرعة، لا زلت أشعر بأن جسمي ضعيف.
يا إلهي، لقد مضى على مرضك أسبوعان تقريبا.
نعم هذا صحيح يا إلهي،
وربما سيطول مرضك حتى تتحسن.
أعتقد أنني سوف أبقى في الفراش أسبوعاً آخر حتى يتحسن حالي.
ولكن أيها القرد، ماذا عن عملك؟
عملي؟
نعم،
سوف أضطر أن أطلب من قرود ابني أن يقوم بعملي حتى أشفى وأعود.
حسناً، لا بأس يا قرد، ولكن يجب أن تنصح أن يعمل مثلك بإخلاص وصدق مع الآخرين.
نعم هذا صحيح يا أم قرود.
نعم، وعليك أيضا أن تعلمه كيف يتقن العمل مثل ما كنت أنت تعمل.
أرجوك نادي على قرود.
حسنا، حاضر حاضر. يا قرود،
أتمنى أن يتمكن ابني قرود من العمل بدلا عني بشكل جيد. يا إلهي،
نعم يا أبي، تفضل يا أبي تفضل.
مثل ما ترى يا بني، إنني مريض منذ أسبوعين، ولذلك سوف أطلب منك أن تذهب بدلا عني للعمل حتى أشفى يا ولدي.
حاضر يا أبي حاضر، مثل ما تأمرني أنا حاضر.
شكرا لك يا بني شكرا.
ولكن يا قرود، عليك يا أن تعمل مثل أبيك.
نعم يا قرود، عليك أن تكون حريصا في العمل ومخلصا وصادقا مع الآخرين.
حاضر
يا
أبي حاضر يا أبي حاضر.
أحسنت يا بني.
وفعلا يا أصدقائنا، ذهب قرود إلى محل أبيه ليعمل بدلا عنه حتى يشفى. مضت 3 أيام يذهب خلالها قرود كل يوم إلى محل أبيه، وفي يوم جاءته زرافة فقالت له:
مرحبا قرود.
أهلا بك أيتها الزرافة. أهلا،
لقد قلقت جدا.
على ماذا قلقتي؟
لم يأتي أبوك إلى محل عمله منذ أكثر من أسبوعين.
نعم هذا صحيح، فهو مريض نائم في الفراش.
أتمنى له الشفاء والسلامة.
شكرا أيتها الزرافة، شكرا لك.
ولكنه يا قرود وعدني أن يكمل لي كرسيا، لقد طلبت منه ذلك قبل أسبوعين.
كرسي؟
نعم كرسي.
حاضر حاضر حاضر، سوف أقوم بعمل الكرسي لك، وتعالي بعد غد لكي تأخذيه.
صحيح يا قرود، بهذه السرعة.
نعم
شكرا لك.
سأصنع لها كرسيا بهذا الخشب السيء وأخذ نقودها، إنها لا تعرف أنواع الخشب.
أصدقائنا، فعلا بعد يومين جاءت الزرافة، وقد كان الكرسي الذي وعدها به قرود قد أصبح جاهزا.
يا إلهي صحيح، فعلا إنك شاطر يا قارون. لقد أنجزت الكرسي في يومين مثل ما وعدتني. شكرا لك.
تفضل يا أيتها الزرافة. هذا هو الكرسي الذي وعدتك به، إنه جاهز.
شكرا لك يا قارون، شكرا لك. تفضل تفضل، خذ هذه النقود.
شكرا شكرا.
فعلا إنه كرسي لطيف، يا لجماله.
نعم.
أصدقائنا، وذهبت الزرافة إلى البيت وهي تحمل الكرسي الذي اشترته من قرود. كانت سعيدة جدا به، ولكن كانت المفاجأة حين جلست على الكرسي فسقطت بسرعة على الأرض. نعم أحبائنا، فعندما جلست الزرافة على الكرسي سقطت بسرعة على الأرض، فتألمت كثيرا وغضبت كثيرا، لأنها كانت تظن أن عمل قارود يشبه عمل أبيه.
يا قارود، خذ هذا الكرسي أيها النجار قارود.
ما الذي حصل أيتها الزرافة؟
هذا هو الكرسي الذي صنعته لي، لا أريده.
ولماذا يا زرافة؟
عملك لا يشابه عمل أبيك. لقد تعودنا على أبيك، إنه حريص على عمله، صادق في عمله، لا يغش أبداً.
ولكن
لا داعي لأن تشرح لي، إنك غشاش. تعلم من أبيك الصدق والإخلاص في العمل يا قارود.
أنا أعتذر يا زرافة، أنا أعتذر. سوف أعمل لك كرسياً آخر.
لا حاجة لي لكرسي آخر، سوف أذهب إلى نجار جديد، سوف لن آتي إلى هنا بعد الآن يا قارود.
سامعيني، كنت مخطئاً. يا إلهي، ماذا سأقول لأبي؟ ماذا سأقول لأمي؟ يا إلهي ساعدني، أرجوك أرجوك سامحيني أرجوك.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، انزعجت الزرافة من عمل قارود وقررت أن لا تشتري منه شيئا بعد ذلك. هل عرفتم السبب يا أصدقاء؟ نعم، رأيكم صائب يا أحبتنا، لأنه لم يكن صادقا في عمله، لم يكن دقيقا في عمله كما كان أبوه. لقد ظن قارود أنه يمكن أن يخدع الزرافة ويبيع لها كرسيا من خشب سيء. أحبائنا، العمل بصدق وبحرص يكسب المشترين والزبائن بكثرة إلى المحل. ليس فقط ما يخص البيع والشراء، بل إن الصدق في العمل يكون في كل مكان، في العمل وفي البيت وفي المدرسة ومع الأصدقاء فيما بينهم. الصدق في العمل أساس نجاح العمل.
أحسنت يا حنان. هنا أيضا تعلمنا شيئا آخر، وهو أنه العمل المقابل للصدق هو الغش. إذا لم نكن صادقين في عملنا وفي نياتنا وفي تصرفاتنا، سوف يسموننا بماذا يا حنان؟
بغشاش. وهذا عمل
سيء جدا.
سيء جدا.
نعم يا أصدقاء.
أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء. موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. إن شئت مني يا بني وصية، فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا. أكرم به أن النبي المصطفى في قومه كان الأمين الصادقا. صادقا كن
صادقا كن صادقا أبني إن الصدق أسمى مرتقى أبني إن الصدق أسمى مرتقى
أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا الصدق زين للفتى ومهابة يبديه بين الناس درا منتقى
والكذب شين في الفتى ومهانة فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا
صادقا صادقا كن صادقا أبني إن الصدق أسمى مرتقى أبني إن الصدق أسمى مرتقى
والبس ثياب الصدق وامشي في الورى كالغصن عانقه الربيع فورقا فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا متزينا في صدقه متأنقا
يحفو له ود النفوس ويغتدي عقدا على جيد الحياة معلقا
صادقا كن صادقا أبني إن الصدق أسمى مرتقى أبني إن الصدق أسمى مرتقى
صادقا كن صادقا كن صادقا
أبني إن الصدق أسمى مرتقى أبني إن الصدق أسمى مرتقى كن صادقا أبني إن الصدق أسمى مرتقى أبني إن الصدق أسمى مرتقى
أعزائنا أصدقائنا الحلوين إن الصدق في العمل يجلب الرزق الحلال ويجلب السعادة لصاحبه فلما ننهض صباحا مبكرا علينا أن نكون صادقين أول شيء مع الله سبحانه وتعالى تسألون كيف؟
نعم يا أصدقاء يجب علينا أولا أن نكون صادقين له في أول أعمالنا اليومية وهي أداء صلاة الفجر بموعدها المحدد بدون تأخير إذن أحبائنا يجب علينا أن نؤدي الصلاة في أوقاتها وهذه الصفة هي من صفات المسلم الصادق في عمله
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
أنا أحب العمل والإخلاص في العمل وأنا أحب أن أساعد في أي عمل في المدرسة وأيضا أساعد أمي بما أستطيع أن العمل في المنزل وأيضا أحب مساعدة الطالبات صديقاتي في المدرسة بسم الله الرحمن الرحيم وقل أعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسله والمؤمنون صدق الله العلي العظيم وشكرا لكم بكل من العراق
أنا إن المسلم الصادق في عمله يجب أن يكون صادقا في كل شيء وليس فقط في أداء الصلاة فجرا فالطالب في المدرسة يجب أن يكون صادقا في حل دروسه وواجباته المدرسية
نعم يا أصدقائنا يجب أن لا يؤجل ذلك إلى يوم غد مثلا النجار يجب أن يكون صادقا في عمله ويصنع كرسيا جيدا كي لا يغش الآخرين وكذلك
كذلك الطبيب يا جنان، عليه أن يكون صادقا في معالجة المرضى.
أحسنت يا حنان، حتى المعلم أيضا. حتى المعلم أيضا يجب أن يكون صادقا في عمله، وليس فقط النجار والطبيب والمعلم. كلنا جميعا يا أصدقاء علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا، علينا أن لا نغش في عملنا ولا نخدع الآخرين.
هذه الأعمال كلها وغيرها أيضا بحاجة إلى الصدق، وبحاجة إلى أن نكون مخلصين في كل شيء.
أحسنت يا حنان.
أعزائنا أصدقائنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف. صاحت الأم في ابنها الصغير وقالت له: لماذا تأخرت؟ ألم أقل لك ارجع من البقالة بسرعة؟ فقال الابن:
نعم يا ماما، لكن لم تقولي لي أن أذهب بسرعة.
طلب المعلم من أحد تلاميذه أن يرسم أكبر حيوان على السبورة، فقام أحد التلاميذ برسم نقطة صغيرة، وهنا سأله المعلم وقال له: ما هذا؟ فأجاب التلميذ:
هذا فيل قادم من بعيد.
يا أصدقائنا الحلوين، إن الصدق في العمل شيء مهم وضروري في حياتنا، خاصة ونحن مسلمون. كتب علينا أن نكون على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام.
ولو تمسكنا دائما بالصدق في عملنا فسوف يرضى الله عنا ويرضى عنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونكون بنظر الناس أشخاصا صادقين، وسوف يثقون بنا كثيرا.
نعم يا أصدقائنا، في هذه الحالة سوف يزيد الله من رزقنا ويزيد من حسن حالنا ويوفر لنا الأمن والأمان ويجعلنا في الآخرة من الصالحين. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن أشعة الشمس صباحا تكون غنية بالفيتامينات التي تقوي الجسم، خصوصا فيتامين دي الذي يقوي العظام؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن أشعة الشمس وقت الظهيرة تكون ضارة للغاية؟ فهي تحتوي على الأشعة فوق البنفسجية التي تصيب الإنسان بالأمراض السرطانية لا سمح الله إن تعرض لها بشكل مباشر دائماً.
تعلمون يا أصدقائنا أن تناول برتقالة واحدة يوميا يكفي للقضاء على الجراثيم والميكروبات داخل أجسامنا؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرتي
حكاية. الحلوين، كان يا مكان كان هناك نجار تقدم به العمر وطلب من رئيسه في العمل وصاحب المؤسسة أن يحيله على التقاعد ليعيش بقية عمره مع زوجته وأولاده. رفض صاحب العمل طلب النجار ورغبه في زيادة مرتبه، إلا أن النجار أصر على طلبه.
فقال صاحب العمل: إن لي عندك رجاء أخيرا، وهو أن تبني منزلا أخيرا. وأخبره أنه لم يكلفه بعمل آخر ثم يحال للتقاعد. فوافق النجار وبدأ النجار العمل، ولعلمه أن هذا البيت هو الأخير فلم يحسن الصنعة، واستخدم مواد رديئة الصنع وأسرع في الإنجاز دون الجودة المطلوبة. وكانت الطريقة التي أدى بها العمل غير سليمة لعمر طويل من الإنجاز والتميز والإبداع. وعندما انتهى النجار من البناء، سلم صاحب العمل مفاتيح المنزل الجديد وطلب السماح له بالرحيل.
نعم يا أصدقائنا، إلا أن صاحب العمل استوقفه. تقولون لماذا؟ نعم يا أصدقائي، قال له إن هذا المنزل هو هديتي لك، وهو مكافأة سنين عملك مع المؤسسة، فآمل أن تقبله مني. وهنا حلت الكارثة. صعق النجار من المفاجأة، لأنه لو علم أنه يبني منزل العمر لما توانى في الإخلاص في الأداء والإتقان في العمل. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحواش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته. جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح أمام أعين عائلته وابنه الصغير علي. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وفي حين كان أفراد الأمن يسحبون أحمد بقوة ويضربونه، كان ينظر هو إلى ولده الوحيد علي ويحاول السيطرة على أعصابه حتى يتسنى له تقبيله، فهتف: علي حبيبي لا تخف، علي لا تخف. إلا أنه تعرض أثناء ذلك إلى ضربة بأخمص البندقية وأخرى بالهراوة على وجهه، فتسببت الثانية بخروج الدم من فمه. حاول أبو عادل التدخل فقال وهو يرتعد: أرجوكم بروية، خذوه بهدوء. فدفعوه بقوة: يخرس يا رأس الأفعى يا عجوز الشر. وسقط على الأرض، فبادرت شيماء وياسمين إلى مساعدته: أبي تنحى جانبا، إنهم لا يمانعون من قتلك أمام عيوننا. عمي هل أصابك سوء؟ أما ياسر فكان ينظر من وراء الشباك وهو يتميز غضبا ودموعه تنهمر على خديه الباهتين ويتمتم: ماذا أفعل؟ ماذا سيفعلون به يا ترى؟ مجرمون لا يرحمون. ولم يلبثوا أن اقتادوا أحمد معهم في النهاية، وعينا أمه المحمرتان تلاحقانه وهي صارخة: ولدي حبيبي تعال، لم أودعك، لم أشبعك ضما وشما. كان يودعها بنظراته الحزينة الواثقة هاتفا بعينيه وصوته: وداعا يا أمي، وداعا يا أول وجه رأيته في حياتي وآخر وجه أودعه. ليتني أغمض عيني على صورة وجهك ولا أفتحهما بعد ذلك أبدا. قبلي لي ولدي علي، قولي له إن قلبه الصغير كان أصدق في توقعاته من قلب الكبير. أرجو أن أراكم سالمين إذا عدت، أنا قانع بقضاء الله تعالى. فصرخ به أحدهم: اخرس يا كلب، هيا يا عميل. قيدوا معصميه بالسلاسل ودفعوا به إلى داخل سيارة سوداء نهبت به الأرض وغابت عن الأنظار خلال ثوان وهي تعيث غبارا وسط رتل من 5 سيارات. في بغداد على ضفاف نهر دجلة وسط أدغال عذراء لم تعرفها سوى أنوار المصابيح الكاشفة ليلا ونور ضئيل من أشعة الشمس نهارا، قام مبنى ضخم مؤلف من طابق أرضي وطابقين علويين وأربع طبقات تحت الأرض. لا شرفات لذلك المبنى، كل ما يبدو منه للعيان نوافذ مربعة صغيرة أو متوسطة تحت حدود السقوف بقليل، قيل إن زجاجاتها مصفحة ضد الرصاص، ولا يبدو للناظر سوى الطبقتين اللتين تعلوان عن السور الإسمنتي المسلح المرتفع والذي علته أسلاك شائكة عجيبة التشابك مكهربة ترتعد إزاءها الطيور وتفر عنها. لذلك السور الضخم بوابة وحيدة حديدية سوداء سميكة لا تنفتح إلا أمام سيارات أمنية خاصة بعد أن تجتاز طريقا متعرجة تمتد لبضعة كيلومترات، في أولها نقطة حراسة ثابتة ومدججة ومشددة. هذا المبنى هو أحد مراكز مديرية الأمن العام، حيث الداخل مفقود والخارج مولود. ابتدأت عملية التحقيق والتعذيب مع أحمد حول التقارير المرفوعة ضده، حيث خاطبه خلال إحداها ضابط التحقيق:
أحمد عبد الرزاق، جرائمك خطيرة وغير محدودة، وكل واحدة منها كافية لتجعلك تقرأ الفاتحة على روحك وتترحم على حياتك، فأنت لا توالي حزب البعث أولاً، ومتأثر جداً بقضية أخويك صلاح وعادل ثانياً، وهارب من الالتحاق بالجيش ثالثاً، وأخيراً مقاومة رجال الأمن أثناء اعتقالك.
على الرغم من أن التهم الموجهة ضده تهم خطيرة بالفعل، إلا أنها أثارت غبطته بشدة لأنها تعني عدم وجود أي اعترافات أو تقارير بشأن حقيقة ارتباطه التنظيمي وعمله الميداني، فحاول أن يدافع عن نفسه باتزان: سيدي أنا بريء، أنا لا أتدخل في السياسة، همي عملي وغايتي تأمين قوت عائلتي، ولا شأن لي بأخوي ولا أعلم عنهما أي شيء. حين ذاك انتصب الضابط بقامته المربوعة وأدار نحوه رقبته الغليظة وركز عينيه السوداوين اللتين قدحتا غضبا وتقدم نحوه صافعا خده بقوة فسال الدم من أنفه وفمه:
ستذهب هباء أنت وكل أهلك، أخواك بانتظارك في السعير، يهمني أن أعرف ما هو دافعك للهروب من الجيش، هل أنت من جماعة الدعوة؟ عميل يعني؟
وركله على بطنه فأسقطه على الأرض وهو يتلوى من الألم. خلال جولات التعذيب وبهدف حمله على التصريح عن طبيعة تأثره بأخويه عادل وصلاح ودوافع عدم التحاقه بالجيش، أخبروه أنه سيعدم وأخذوه إلى زنزانة الإعدامات معصوب العينين، وكل ما سمعه صوت يهتف: أطلق النار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
لا تأمني دهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالروم من تسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته يقينا بعد موتك ينهبون. بعد القناعة راحة.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مسقط. 100 الإصابات جراء انفجار شديد في حاوية ببناء بندر عباس جنوب إيران. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وتحضيرات من نفاد جميع المخزونات الغذائية في القطاع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد.